وقتهم فيها. فارتقى المنبر وخاطب الناس قائلا: أيها الناس، اعلموا أن الموت سيدرككم وسيدرك الشيخ الذي أمامكم، ففكروا في آخرتكم. أيها الناس، إن مدينتكم هذه هي أشبه ما تكون بالجنة، ففي الجنة توجد قصور كثيرة، وفي مدينتكم توجد قصور كثيرة أيضا، وفي الجنة توجد بساتين وعيون وأنهار، وكذلك هي مدينتكم. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا وإلى اللقاء.
سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى يا عيني.
سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى. سبط النبي المصطفى وابن الوصي.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. مضادات الأكسدة في الفاكهة للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناول الفواكه بشكل يومي يوفر فوائد كبيرة للجسم، ووجد أن الذين يتناولون المزيد من الفاكهة والخضروات كجزء من نظامهم الغذائي اليومي انخفضت لديهم احتمالات الإصابة بالأمراض مثل القلب والسرطان والسكري والسمنة. فكيف يؤثر تناول الفاكهة على السلامة؟ أهلا بكم من جديد. من فوائد الفواكه للجسم بشكل عام كما يقول أطباء التغذية هو احتوائها على أولاً، مضادات الأكسدة التي تساعد في تغييض الجزيئات الحرة التي تتكون نتيجة عوامل الهدم التي تحدث بالجسم، ومن ثم تقوم بإتلاف الخلايا إذا لم يستطع الجسم التعامل معها، حيث لا يستطيع الجسم في بعض الأحيان التعامل مع الجزيئات التي تتكون وفق عوامل داخلية بالجسم نتيجة العمليات الحيوية أو عوامل خارجية مثل الملوثات والتدخين وأشعات الشمس، حيث يحتاج الجسم وقتها إلى مضادات أكسدة خارجية تقوم بالتعامل معها، وتلعب الألوان في الفاكهة دورا كبيرا في تركيز مضادات الأكسدة، كما هي في الفواكه الحمراء لا سيما ذات اللون القاتم مثل الطماطم والكرز والعنب الأحمر والتوت والرمان والفراولة والبطيخ والجريب فروت والبرتقال الأحمر لاحتوائها على الليكوبين الذي أظهرت النتائج الطبية قدرتها في مقاومة السرطان. وأيضا تم العثور على مركبات الريزوفيراتول المضادة للأكسدة والتي أظهرت الأبحاث دورها في منع نمو الخلايا السرطانية. أحبتي، كذلك من فوائد الفاكهة تواجد مضادات الأكسدة في الفواكه الزرقاء والبنفسجية، فبالرغم من عدم انتشار الفواكه الزرقاء والبنفسجية إلا أنها ذات فائدة كبرى للجسم، فهي غنية جدا بمضادات الأكسدة الرائعة. ومن تلك الفواكه الزرقاء والبنفسجية التوت الأزرق والأسود والبرقوق والعنب البنفسجي والأسود والتين والتمر، وتحتوي أغلب هذه الفواكه على نوع رائع من مضادات الأكسدة يسمى الأنثوسيانين، والذي ثبتت فوائده الكبيرة في الوقاية من السرطان. أما عن فوائد الفواكه البرتقالية والصفراء، فإنها تشتهر باحتوائها على مضاد للأكسدة يدعى بيتا كاروتين، والذي أظهرت الدراسات قدرته في حماية العين من الأمراض ووقاية الجسم من السرطان. ومن ضمن هذه الفواكه البرتقال والخوخ والليمون والنكتارين والكنتالوب والشمام والمشمش والتفاح الأصفر والحرنكش والمنجو والبابايا واليوسفي والموز والجوافة والتين الشوكي والأناناس. أما عن وجود مضادات الأكسدة في الفواكه الخضراء وفائدتها للحفاظ على السلامة البدنية، فإنها تتجلى في الفينولات المتعددة في الفواكه الخضراء مثل الأفوكادو والعنب الأخضر والتفاح الأخضر والكيوي. نشكركم على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
يا مستضعفي العالم، انهضوا واتحدوا واطردوا الظالمين، فإن الأرض لله وورثتها هم المستضعفون. يا مسلمي العالم، أيها المستضعفون الرازحون تحت سلطة الظالمين، انهضوا واتحدوا ودافعوا عن الإسلام وعن ثرواتكم، ولا تخشوا ضجيج المستكبرين. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من رجب المرجب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسابع من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في الثامن عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، توجه الشعب الإيراني إلى مقر إقامة الإمام الخميني رحمة الله عليه في طهران لمبايعته وإعلانه الاستمرار في الثورة حتى الانتصار، وبالإضافة إلى الملايين التي تجمعت حول مقر الإمام الخميني رحمه الله، توجه المئات من القوات المسلحة للإعلان عن انفصالهم عن النظام الملكي ومبايعتهم للإمام الخميني رحمة الله عليه. وفي كلمة له أعلن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن الثورة ستستمر حتى الانتصار، وأن الشاه سيحاكم على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الإيراني. وأخيرا، وفي السابع من شباط فبراير عام 1974 ميلادي، حصلت دولة غرناطة الواقعة في بحر الأنتيل في أمريكا اللاتينية على استقلالها، وقد اكتشفت جزيرة غرناطة عام 1498 من قبل البحار والمستكشف كولومبوس، وتم إلحاقها بالمستعمرات الإسبانية، إلا أنه وبأفول الإمبراطورية الإسبانية تصارعت فرنسا وبريطانيا للسيطرة على الجزيرة، وانتهت الأمور بسيطرة الفرنسيين عام 1674 على الجزيرة. وبعد أكثر من 100 عام، أي في عام 1783، خضعت جزيرة غرناطة للسيطرة البريطانية، واستمر الاستعمار البريطاني قرنين من الزمن، وعلى أثر اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية اضطرت بريطانيا عام 1974 إلى الانسحاب من الجزيرة ومنحها الاستقلال النسبي. وبعد 5 أعوام قاد موريس بشاب انقلابا أبيض للسيطرة على الأمور، وفي عام 1982 احتلت القوات الأمريكية جزيرة غرناطة لتسقط النظام وتعين حكومة عميلة لها هناك قبل سحب قواتها منها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف وغيرها. أحبائنا الحلوين، إذا تعرض أحد أصدقائكم لمشكلة ما، هل تقفون معه مهما كان السبب وحتى إذا كان هو المخطئ؟
قد يجيب بعضكم بنعم، وذلك برأيهم هو حق الصداقة والأخوة، وقد يجيب البعض لا.
ولكن برأيكم هل من الصحيح أن نظلم؟ إذن علينا أن نشهد بالحق دائما في أصغر الأمور وأكبرها أيضا، ونتخيل أننا نقف بين يدي الله عز وجل.
وتذكروا دائما يا أصدقاء أن أهل البيت عليهم السلام لم يشهدوا إلا بالحق على الرغم من الأذى الذي تعرضوا له.
في فقرة قصة اليوم سنحكي لكم قصة جميلة وممتعة،
حول موضوع جميل وممتع أيضا.
هل تعرفون أصدقائنا الحلوين ما هو موضوع اليوم؟
تعرفونه؟
أحسنتم.
نعم يا أصدقاء، اليوم نريد أن نتحدث عن موضوع شهادة الحق.
نعم يا أصدقائنا، شهادة الحق أمر أوصى به الإسلام وأكده دائما،
يعني أننا يجب أن نقول الحق ونعترف به بدون تردد وبدون خوف.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم ونستفيد منها.
هيا بنا يا أصدقاء.
هيا بنا.
طيبين الحلوين، كما في القرآن الكريم كلنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوصانا بقول الحق، كما في الآية القرآنية وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
نعم يا أصدقائنا، إن قول الحق والحقيقة جيد جدا ودائما. يا أصدقائنا، قصتنا لهذا اليوم حول هذا الموضوع.
نعم يا أحبائنا، كان هناك مجموعة من الأصدقاء في مزرعة جميلة مملوءة بالأشجار والزهور. كانت في تلك المزرعة تمرح الحيوانات وتلعب بسعادة، وكان كل صباح يصيح الديك في الغابة بأعلى صوته، وكان يحبه الكل.
تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ لأن الديك كان يشجع الحيوانات على العمل والنشاط.
تعالوا معنا يا أصدقاء نتابع قصة المزرعة الجميلة وحيواناتها النشيطة.
قط 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 قط. صباح الخير أيها الديك النشيط.
صباح الخير أيها الدجاجة النشيطة.
وأين بقية الحيوانات؟
الوقت لا يزال مبكرا يا دجاجة،
ولكنك تصيح في الغابة منذ ساعة تقريبا يا ديك.
نعم نعم، أحب الصياحة وقت الصباح، إنه أحلى شيء عندي.
قد جاءت البطة. قط 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 قط.
صباح الخير يا بطة.
كواك كواك كواك،
صباح الخير، كيف حالكم؟
قط 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 قط.
بخير والحمد لله.
قط 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 قط. بطة يا بطة.
نعم يا دجاجة.
لقد جمعنا أنا وأنت حباتي كثيرة يوم أمس. قط 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 قط.
كوك كوك كوك. نعم يا دجاجة.
قط 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 قط. وقررت أن أذهب اليوم أيضا لكي أجمع حبات أكثر. أتأتين معي؟
كلا كلا يا دجاجة. اذهبي اليوم أنت وديكو وأنا سوف أحرس الحبات التي جمعناها يوم أمس.
فكرة جيدة يا بطة.
قط 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 قط. لكن يوم أمس طلب مني أرنوب أن يأتي معنا لجمع الطعام والحبات.
قط 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 قط. شيء عجيب يا ديكو أن يطلب أرنوب للعمل معنا. قط 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 قط.
ولماذا العجب؟ فهو من أصدقائنا الناشطين.
قد 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 قد.
هذا صحيح، لكن لو كان فعلا يريد أن يعمل معنا على الأقل كان قد احترم موعده.
إذن ما دام قد تأخر أقترح أن نذهب أنا وأنت يا ديكو، وعليه أن يلحق بنا. هيا بسرعة بسرعة يا ديكو.
لا بس لا بس، هيا بنا يا دجاجة.
هيا بنا.
أيها الأصدقاء، ذهبت ديكو والدجاجة إلى العمل، بينما بقيت البطة لوحدها تحرس الحبات الكثيرات التي جمعتها مع الدجاجة يوم أمس. وفي هذه الأثناء وصل أرنوب، ولما وصل أرنوب قالت له البطة:
كوك كوك كوك، تأخرت كثيرا يا أرنوب.
نعم نعم تأخرت. أين ديك؟ أين ديك؟
ذهب مع الدجاجة للعمل.
لكنه وعدني بأن ينتظرني.
يمكنك أن تذهب الآن إلى الحديقة فستجده هناك مع الدجاجة.
حقا؟
نعم. إذن
سوف أذهب الآن.
اذهب اذهب بسرعة وسوف تجدهما بانتظارك.
إلى اللقاء. إلى اللقاء يا بطة.
وفعلا يا أصدقاء، ذهب أرنوب يبحث عن الديك والدجاجة.
السلام عليكما.
وعليك السلام
يا أرنوب. جمعنا حبات كثيرة يا أرنوب.
اذهبي وارتاحي قليلا يا دجاجة. اذهبي فسوف أكمل العمل مع ديكو.
شكرا لك يا أرنوب. شكرا لك. أنا ذاهبة.
هيا
بنا يا أرنوب، هيا لنبدأ العمل.
حسنا هيا بنا يا ديكو. هيا
أصدقائنا الحلوين، بدأ أرنوب العمل مع الديك، بينما عادت الدجاجة إلى جانب صديقتها بطة لترتاح قليلا. ولما وصلت الدجاجة قالت لها بطة:
كواك كواك كواك. أهلا أيتها الدجاجة، لقد عدت مبكرا.
نعم يا بطة، لقد عدت لأنني شعرت بالتعب. قط 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 قط.
وهل جاءكم أرنوب؟
نعم لقد جاء أرنوب، وهو الآن يعمل مع الديك.
كواك كواك كواك. إذن يمكنك أن تبقي هنا قليلا حتى أعود.
وأين أنت ذاهبة يا بطة؟
كواك كواك كواك. سأتجول قليلا في الحديقة.
حسنا يا بطة، اذهبي وسوف أكون هنا قرب الحبات. قط 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 قط.
أصدقائنا، بعد أن ذهبت البطة تتجول في الحديقة، أرادت الدجاجة أن تتأكد من الحبات الكثيرة التي جمعتها، لكنها تفاجأت أن أحداً قد أخذ منها الكثير، يعني أنها كانت قليلة جداً، فانزعجت لذلك وصاحت بالبطة من بعيد:
قط 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 قط. قط 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 قط. من أخذ الحبات يا بطة؟ ها؟
كوك 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 كوك، ماذا تقولين؟ لا أسمع جيدا.
قط قط قط، الحبات التي كانت هنا، من سرقها؟ هيا بطة.
كوك كوك كوك، ماذا بك يا دجاجة؟
أحدنا قد سرق الحبات، ألا تسمعين يا بطة؟
ماذا بك يا دجاجة؟
قط 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 قط.
ولما كانت البطة بعيدة لا تسمع جيدا يا أحبة أنا، اقتربت من الدجاجة وقالت لها:
قط 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 قط
كوك كوك كوك. ماذا بك يا دجاجة؟
أحد ما قد سرق الحبات، هل سمعت الآن يا بطة؟
ماذا؟ سرق الحبات؟
لا تحاولي أن تخفي الحقيقة، هيا اعترفي، هيا بسرعة يا بطة.
ماذا تقصدين؟
أقصد أنك أنت قد سرقت الحبات.
مستحيل، هذا مستحيل، أنا لا أسرق.
ومن سرقها إذن؟ أنت الوحيدة كنت هنا، صحيح؟ صحيح يا بطة؟
والله العظيم لم أسرق شيئا، أنا كنت هنا طوال الوقت.
ولكن ممكن أن تقولي لي أين اختفت الحبات؟ هيا بطة، لقد كانت حبات كثيرة، كثيرة جدا.
لا أعرف.
قط 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 قط.
أعزائنا، وفي هذه الأثناء عاد ديك وبصحبته أرنو، ولما شاهد بنفسه ما يجري صاح وقال:
إيو 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 إيو. هيا هيا اعترفي يا بطة، قولي أين أخفيت الحبات؟ ها؟
أي حبات؟ لماذا لا تصدقونني؟ أنا لم أخذ شيئا، لم أخذ شيئا.
هيا هيا قولي الحقيقة يا بطة، قولي الحقيقة وإلا سنعاقبك. هيا بسرعة.
لماذا تريدون معاقبتي؟ أنا لم أسرق، صدقوني، قولي الحقيقة. هيا
قولي الحقيقة.
أحبان الحلوين، ظلت البطة تبكي وتبكي، وكان موقفها مؤلما كثيرا لأنها لم تسرق الحبات، بينما أصر الديك والدجاجة على معاقبتها. وبعد أن وجد أرنوب أن البطة مسكينة لا تستحق العقاب، راح يفكر مع نفسه:
لا لا، هذا غير صحيح، كنت أنوي المزاح مع البطة ونضحك قليلا، يجب أن أعترف بالحقيقة. نعم يجب أن أعترف. اسمعوا جميعكم، لا أحد سيعاقب البطة.
ماذا يقول؟ بل سنعاقبها لأنها سرقت الحبات.
لا، بطة لم تسرق.
ها؟ ومن الذي سرق إذن؟ ها؟ هيا أرنو.
قول.
أنا الذي سرق الحبات. نعم.
ماذا؟
نعم، أنا الذي سرق الحبات وأعترف بذلك.
وكيف ومتى؟ ها؟
يا أصدقائي، كنت أنوي المزاح مع بطة، وبينما كانت منشغلة معكما تسللت من وراء الشجرة وبحثت عن الحبات وقمت بحملها بعيدا، ولذلك تأخرت عنكم.
معقولة؟ لا أصدق ما أسمع يا أرنوب.
هل صدقت ما قلت لكم؟ أنا لم أسرق أبدا.
نعم يا بطة، أنت لم تسرقي شيئا، أنا الذي سرق الحبات. أرجوكم أرجوكم اعذروني، سامحوني يا أصدقاء، كنت مخطئا بتصرف هذا، كنت مخطئا، اعذروني، سامحوني سامحوني أرجوكم.
إنك قلت الحقيقة، إذن سنسامحك جميعا.
شكرا يا أصدقاء، شكرا.
إنك شجاع يا أرنوب لأنك قلت الحقيقة.
شكرا لك يا ديكو، شكرا لك.
هكذا يا أصدقائنا، اعترف أرنوب وقال شهادة الحق بكل جرأة وبدون خوف، فسامحه أصدقاؤه لاعترافه وقول الحقيقة.
أحبان الحلوين، إن شهادة الحق تحتاج إلى شجاعة وتحتاج إلى جرأة وقوة.
نعم، إن من يكذب ولا يقول الحق هو شخص جبان وضعيف.
لذلك علينا دائما يا أصدقاء أن نشهد بالحق ونعترف بالأخطاء مهما كانت.
نعم،
حتى
نكون أقوياء شجعانا.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. إن شئت مني يا بني وصية فالصدق رمز للصلاح وللتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة، تضفي جمالا في النفوس ورونقا. أكرم به أن النبي المصطفى في قومه كان الأمين الصادق. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا. الصدق زين للفتى ومهابة، يبديه بين الناس درا منتقى. والكذب شين في الفتى ومهانة، فاحذر بكذب أن تفوه وتنطقا. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. والبس ثياب الصدق وامشي في الورى كالغصن عانقه الربيع فورقا. فالمرء أبهى ما يكون إذا غدا متزينا في صدقه متألقا. يحفو له ود النفوس ويغتدي عقدا على جيد الحياة معلقا. صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أصدقائنا الحلوين، إذا حدثت مشكلة ما بين شخصين وتبين أنكم تعرفون الحقيقة، عليكم أن تشهدوا بما تعرفونه حتى إذا كان أحدهم صديقكم، لا تقولوا إلا الحق.
ويمكن أن يقول البعض كلاما في صالح صديقه ويظن أنه يساعده، ولكن يا أصدقائنا في الحقيقة أنتم ظلمتم كلا الشخصين، الأول بعدم قولكم للحقيقة التي في صالحه، والثاني وهو صديقكم الذي ساعدتموه على ظلمه وعلمتموه أن يظلم.
إذن عليكم دائما يا أحباءنا قول الحقيقة.
أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية.
أنا بالنسبة لي إذا عندي صديقين وشاجرة وسوية، واحد مثل ما قلتوا يعني صديقي والأخ كان من قبل أنا مش شاجرة معه، أنا أقول دائما لازم واحد يوقف مع الحقيقة حتى ولو كنت أنت مش شاجر مع الآخر، يعني ما يصير وقت شجال ثاني تجي تفزع لو توقف مع شخص اللي تحبه أنت، لأنه إحنا دائما لازم نكون واقعيين، يعني نوقف دائما مع الحق. وإذا الصديق الذي أنت كنت معه يخاف مايك لو يزعل منك، المفروض أنت توضح له الحقيقة وتقول له على يعني على الحقيقة وتقول له وجهة نظرك وتفهمه بأنه ما يجوز بأنه يزعل منك لأنه أنت قلت الحقيقة، لأنه دائما إحنا مطلوب منا بأن نفهم الآخرين شنو هي الحقيقة وشون يتعاملون مع الآخرين، فإحنا ما يصير بالنسبة لنا نجي هيك نسوي، لأن إحنا لما هيك نسوي بالمستقبل إذا هو تعارك مع شخص آخر لو صار أي شيء ثاني هم يتوقع من الثاني بأن يوقف وياه، هم يتوقع من صديقه يوقف وياه، فإحنا يعني أنا بالنسبة لي أقول لازم واحد يوقف دائما مع الحقيقة حتى لو طرف ثاني ما يحبه لو مش شاجر قبل وياه، ويفهم الصديق بأن هذا الشيء الذي كان صحيح بأنه ما لازم يزعل وياه وهو صديقه ويحبه، ولأنه يحبه وصديقه فهذا ليش وقف مع الآخر، لأنه هو كان خطأ ولازم دائما يعني نفهم المصديق المقابلنا بأن هو كان خطأ، فهو بمرور الزمن حتى لو أول شيء ضايق منك وزعل منك بس هو بعدين راح يفهم هالشيء وراح يعرف هالشيء وراح يقدر هالظروف، ممكن بالبداية يضايق لو يزعل منك بس انت لما نتوضح له وبهدوء تمام بهدوء تام ومو من غير عصبية هو راح يفهم الموقف وراح يدرك الموقف بأن هو كان على خطأ وانت كنت على حق، ويعني هالشيء كان لازم يصير من البداية. أنا عليا من لندن.
يسأل بعضكم يا أصدقائنا في المشاكل الكبيرة والصعبة، كيف نعرف الحق من الباطل حتى إذا سألونا نجيب بالحق؟
الجواب طبعا سنجده عند أهل البيت، فعندما سئل الإمام علي عليه السلام كيف نميز بين الحق والباطل قال عليه السلام: أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع، الباطل أن تقول سمعت والحق أن تقول رأيت.
فمثلا إذا سألك أحدهم عن أمر ما عليك أن تقول الحقيقة إذا كنت رأيتها بعينك أنت،
أما إذا كنت سمعت الكلام من أحدهم فقد يكون الكلام غير صحيح. لذلك تعالوا أيها الأحبة لنتعلم من إمامنا قول الحقيقة والشهادة بها،
فهي مثل الأمانة نحفظها بداخلنا، وإذا سئلنا عنها نقولها كما نعرفها فقط دون زيادة أو نقصان.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد هي فقرة طرائف أليس كذلك؟
حسن صديق جحا وقال له: أريد أن أصنع ختما وليس عندي مال كثير. فقال جحا: لا بأس. وانطلق معه إلى صانع الأختام وقال جحا: كم يكلف الحرف الواحد؟ فأجاب صانع الأختام:
10 دراهم. فقال صديق جحا: ليس معنا سوى 20. فنظر جحا إليه وفكر قليلا، ثم قال للصانع: اصنع لنا ختما باسم خاء سين. قال الصانع بدهشة: ما هذا الاسم؟ فقال: وما شأنك أنت؟ اصنع ما نريد.
صنع الصانع لهما الخاتم، وعندما أراد أن يضع نقطة الخاء قال له جحا مسرعا: ضع النقطة على آخر السين. فضحك الصانع وعرف أن ما يريده جحا هو اسم حسن، ولم يأخذ منهما شيئا.
تذكروا دائما أيها الأصدقاء أيها الأحبة أن قول الحق هو دليل على إيماننا وتقوانا، وإذا حدث وشهدتم بغير الحق استغفروا الله وسعوا لإصلاح المشكلة بقول الحقيقة، وانصروا المظلومة بكلامكم أيضا.
عندها ستشعرون يا أصدقائنا بفرحة ورضا كبيرين، كما أنكم ستصبحون محل ثقة بالنسبة للآخرين، وسيرضى الله ورسوله عنكم لأنكم من أنصار الحق. وعند أي مشكلة تتعرضون لها فقط فكروا بالأئمة الأطهار، كيف قالوا الحق وشهدوا به فانتصروا.
وخير دليل على أن الله يحب من يقول الحق ويشهد ويعمل به قول الإمام علي عليه السلام: أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحق أحب إليه.
لذلك يا أحبة أنا ندعو الله أن يجعلكم على الحق، ولا تقولوا إلا الحق حتى تسعدوا في الدنيا والآخرة.
والآن يا أصدقاء إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن توماس إديسون مخترع المصباح الكهربائي كان يخاف من العتمة؟
هل تعلمون يا أحبائنا إذا كان عندكم امتحان في اليوم التالي راجعوه قبل النوم؟ لماذا؟ لأن عملية تعزيز الذاكرة تحدث أثناء النوم، فأي شيء تقرأه مباشرة قبل النوم يشفر كذاكرة طويلة المدى.
تعلمون يا أصدقائنا أن السمك مفيد جدا لأجسامكم، وإذا كنتم تتضايقون من رائحته التي تعلق بأيديكم ما عليكم إلا غسل أيديكم بقليل من خل التفاح.
أهلا بكم يا أصدقاء، نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
من الأيام يا أحبائنا عزم الحق على أن يبحث عن الباطل ويحاول إقناعه أن الحق هو النور لكي يعم السلام والأمان على الأرض. توكل على الله الحق وركب دابته ومشى يبحث عن الباطل. المهم وهو ماشي يبحث عن الباطل التقى مع شيء غريب.
التقى مع إنسان ضخم وطويل القامة له يد كأنها شجرة، فسلم عليه الحق وسار معه. وفي الطريق قال الرجل الضخم: أليس من العدل أن تركب الدابة ساعة وأركبها ساعة؟
قال الحق صحيح، ولما مضت ساعة نزل الحق وركب الضخم ومشوا، وأثناء الطريق قال له الرجل: ما اسمك؟ قال: الحق. وأنت؟ قال: أنا الباطل. فرح الحق وقال: جميل أني وجدتك، وبدأ يحاوره ويناقشه. ولما مرت ساعة قال له الحق: الآن مضى عليك ساعة وحان دوري بالركوب.
قال الباطل: لا، لن أنزل. فغضب الحق من كلامه، فقال له الباطل: ليحكم بيننا أول إنسان يقابلنا. فوافق الحق على ذلك، وظهر لهم رجل شيخ كبير، فقال له الحق: نريد أن نحتكم إليك. قال الشيخ: لا مانع في ذلك، ما هي حكايتكم؟
قال الباطل: إني أنا والحق نركب على هذه الدابة ساعة له وساعة لي، والآن نسألك بالله عليك، من أفضل يكون على الأرض، الحق أم الباطل؟ قال الشيخ: الحق، لكي يعم الخير والسلام على الأرض. قال الباطل للحق: سمعت حكم الشيخ، إذن أنا سأركب دابتك وأنت خليك على الأرض. فحزن الحق وركب الباطل وترك الحق، وصار الحق مسكينا لا يجد من يحمله.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إذا دعم الشعب الثورة فإنها تصبح في أمان. الإمام الخامنئي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. وصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره، وتقفو بنا آثار الذين استضاءوا بنوره، ولم يلههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره.
نعم، حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره، وتقفو بنا آثار الذين استضاءوا بنوره ولم يلههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره. في الفقرة السابقة وفي المقطع السابق من هذا الدعاء المبارك كان الإمام سلام الله عليه يدعو ويقول: وقف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار، يعني اجعلنا نسير على سيرتي وعلى سنتي وعلى عادة وطريقة الأبرار الذين قاموا آناء الليل وأطراف النهار. بماذا قاموا؟ بالقرآن الكريم، يعني كانوا يقرؤون القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار، وقاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار. ربما المقصود من القيام هو القيام للصلاة، يعني أنهم كانوا يقرؤون القرآن الكريم في صلواتهم في نوافلهم كما في فرائضهم، أو ربما يراد المقصود المطلق من القيام يعني كانوا يسهرون في الليل بقراءة القرآن، وكذلك يخصصون أوقات كثيرة من النهار لقراءة القرآن الكريم. فسيرة الأبرار، سيرة الأطهار، العلماء، الأولياء وكذلك الأوصياء سلام الله عليهم، هو أنهم كانوا يواظبون على القرآن الكريم، يقرؤونه ويدأبون على قراءته في صلواتهم في نوافلهم وفي غيرها في آناء الليل وأطراف النهار. الإمام عليه السلام يدعو من الله عز وجل ويريد منا أن ندعو الله تبارك وتعالى لكي يوفقنا أن نسير على سيرة أولئك الأبرار وننهج نهجهم، فلا نترك القرآن مهجورا. هسا إذا ما استطعنا أن نقوم لله به آناء الليل وأطراف النهار، لا أقل أن نخصص في كل يوم وقتا معينا محددا لقراءة كتاب الله حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره. المواظبة على قراءة القرآن الكريم والعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى يؤدي إلى تطهير النفوس. القرآن مطهر، القرآن يطهر النفوس، يطهر النفوس من الأدناس. ما هي الأدناس؟ الأدناس هي العقائد الباطلة والأخلاق والملكات السيئة، هذه هي الأدناس الروحية. الأدناس الروحية تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى العقائد الباطلة، العقائد الفاسدة من قبيل الشرك، من قبيل الإلحاد، من قبيل الشك، من قبيل الوسوسة وما شابه ذلك من الأمور التي الواقع يعيشها الإنسان بعض الأحيان في نفسه وفي روحه. وهكذا الملكات النفسية الفاسدة من قبيل الحسد، من قبيل البغض، من قبيل الشح، من قبيل الخوف، الجبن وغيرها من الأمور والملكات النفسية السيئة. هذا الغش والغل والحقد والحسد والظن، سوء الظن وما شابه ذلك من أمور أخرى، القرآن الكريم يغسلها من النفس، يغسل النفس من كل دنس يمكن أن يصيبها ويلتصق بها من عقائد فاسدة، يطرد الشك عن قلب الإنسان، يطرد الشرك عن قلب الإنسان، يطرد الوسوسة من قلب الإنسان، كما أنه يغسل قلب الإنسان من الحقد، من الغل، من الحسد وأمراض النفوس المتعددة والمتنوعة. فالإمام عليه السلام يقول: اجعلنا من أولئك الأبرار، اجعلنا نقف سيرة أولئك الأبرار في القيام بالقرآن الكريم ليلا ونهارا حتى تطهرنا بالقرآن الكريم، يعني تطهر نفوسنا بالقرآن الكريم، حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره، وتقف بنا آثار الذين استضاءوا بنوره، لأن القرآن الكريم نور مبين، القرآن الكريم نور يهدي به الله الذين على كل حال يتمسكون بعروته والذين يقبلون عليه يهديهم به سبل السلام. أنزلنا إليكم نورا مبينا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالقرآن نور، ظلت القضية مرتبطة بالإنسان، الإنسان مرة يحمل معه النور طبعا يمشي على بصيرة من أمره، ومرة الإنسان هو لا يحمل النور، هو لا يستضيء بالنور، فطبعا يمشي في ظلمات متراكمة، فيعثر عثرة ويقع وقعة ويطيح على وجهه، وربما يقع في هاوية وفي حفرة سحيقة وما شابه ذلك. القضية أنه القرآن الكريم لا شك أنه نور، لا شك أنه ضياء، لا شك أنه مصباح، لكن المسألة ترتبط بنفس الإنسان. نحن كم أخذنا نورا من نور القرآن الكريم؟ أساسا نحن هل نحمل نور القرآن الكريم معنا؟ إذا كنا نحمل نور القرآن الكريم معنا سوف لن نصادف في حياتنا أي ظلمة، سوف نمشي على بصيرة من أمرنا، الطريق راح يكون واضح أمام أعيننا. أما إذا لم نحمل نور القرآن الكريم قطعا راح نمشي في ظلمات، نسير في ظلمات حالكة متراكمة، وبالتالي قد نقع في الهاوية، وقد نقع في عثرات كثيرة نتيجة للظلمات التي نعيشها. فإذا نحن نطلب من الله عز وجل أولا أن يجعلنا من الذين يقومون بالقرآن أطراف النهار وآناء الليل، وأن يقفوا بنا آثار الذين استضاءوا بنوره، يعني الذين حملوا نور القرآن معهم، الذين نور القرآن نفوسهم. وتقفوا بنا آثار الذين استضاءوا بنوره ولم يلههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره. هؤلاء الذين حملوا القرآن وقاموا لله بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار واستضاءوا بنور القرآن، هؤلاء الواقع أنهم لم يكتفوا بقراءة القرآن الكريم، لأن بعض الناس قد يكتفي بالقراءة ولكن لا يعمل بمضمون القرآن الكريم. المهم أننا في تعاملنا مع القرآن الكريم لا نتعامل معه تعاملا شكليا، يعني أن نقرأ القرآن بصورة رتيبة، هذا جيد، يعني قطعا قراءة القرآن جيدة لا شك ولا ريب في ذلك، يعني ما من أحد يشك في ذلك، بل النظر في المصحف، يعني مجرد أن تفتح المصحف الشريف وتنظر فيه هذا أجر له أجر، وفي حسنات وخيرات وبركات وثواب كبير وكثير. لكن القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته لا يريدون منا أن نتعامل مع القرآن على مستوى الشكل فقط، وإنما نتعامل مع القرآن على مستوى الشكل والمضمون. هؤلاء الذين كانوا يقومون الأبرار، يعني الذين كانوا يقومون بالقرآن الكريم أطراف النهار وآناء الليل، هؤلاء لم يكونوا فقط تلهج ألسنتهم بالقرآن الكريم وقلوبهم ساهية، لا، وإنما هؤلاء كانوا يقرؤون القرآن ويعملون بالقرآن الكريم ويطبقون تعاليم القرآن الكريم. ولهذا يقول عليه السلام: ولم يلههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره. نسأل من الله عز وجل أن يجعلنا ويحيينا مع القرآن ويميتنا مع القرآن وأن يحشرنا مع القرآن، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.